أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست جنبيات. يحييكم محدثكم أنور جنبي، أنا مقدم للبودكاست من 2015، مدرب واستشاري في المبيعات وتطوير الأعمال، وحياكم الله وبياكم. اللقاء اليوم إن شاء الله حنتطرق لموضوع اللي هو كيف تنمي أعمالك ومنظمتك حتى في وقت الكساد. ليش اخترت هذا الموضوع؟ لان احنا بداية السنة وجميع الاقتصاديين يعني ما هم متفائلين كثير في موضوع كيف رؤية الاقتصاد في الافق، ويتوقعون انه في كساد عالمي حيصير بسبب تبعات كورونا على الـ يعني سلاسل الامداد اللي صارت والمشكلة اللي صارت، وايضا الحرب اللي حاصلة بين روسيا واوكرانيا. فتفاقم الموضوع ويتوقعون ان الضربة حتكون قوية والمدة يعني اطول من الطبيعي. فمعناته يا جماعة، سواء كنا منظمات او سواء كنا دول او منظمات او كافراد، علينا انه نبدأ نربط الحزام من الان عشان نأمن نفسنا للمرحلة القادمة. طيب، طبعا الكساد وإن حصل وإن ما حصل، سواء كنت أنت متفائل أو عادي أو يعني مؤمن بأنه هذا الشيء ممكن يصير، هذا لا علاقة لها بالموضوع. لكن اللي علينا أنه نعمله أنه نعرف أنه في كل شيء له حل. لازم نكون مرنين، لازم نكون يعني قادرين على نتكيف مع المتغيرات الجديدة وبأسرع وقت ممكن، وحبذا لو نضبط أمورنا قبل المشكلة ما تصير، حتى أنه إذا صارت نكون إحنا خلاص مطبقين كل التغييرات، بدل ما نكون نعمل في الوقت بدل الضائع. لا، إحنا نبغى نكون ناس جاهزين إن شاء الله لهذه الضربة. والحلو في الموضوع أنه اليوم بشارك معكم بعض النقاط من مرئياتي أنا وكاستشاري لتطوير الأعمال وخبرة في السوق المحلي في قطاعات مختلفة. فحابب أن أشارك معكم بعض النقاط اللي تساعدكم في تخطي هذا التحدي المتوقع إن شاء الله، المتحدي الاقتصادي. وبنفس الوقت يعني إذا كنت من الناس الغير مؤمنين إنه هذا الشيء ممكن يصير في الفترة القادمة، فأنا أحب أقول لكم إذا طبقته معناته ربح أكبر لك. تخيل أنك أنت تزيد كفاءة العمل، تزيد القوة تركيزك في الشغل وتحسن الأعمال، نظرتك، دخولك للسوق، وصولك للسوق، تعاملك مع عملائك، كل هذه الأمور اللي حنتناقشها في هذه الحلقة معناته ممكن تزيد كفاءتك وتزيد أرباحك إذا ما حصل كساد. وإذا حصل كساد، حذر إيش حيصير؟ حتقدر تصمد في هذه التغيرات وما حتعاني وما حتنزل إن شاء الله أرباحك بالقدر اللي ممكن يصير إذا كنت تجاهلت كامل التجهيز لهذه المرحلة القادمة. في أول بادئ الأمر اللي حابين نبدأ إحنا فيه، اللي هو لازم إحنا يعني نركز على تحسين نظرتنا لطريقة عملنا بشكل كامل وبشكل عام. لأنه إحنا يعني للأسف، وإحنا شفنا هذا الشيء في أيام كورونا لما كان السوق منتعش والطلبات كبيرة والاقتصاد جدا عالي ويستوعب جميع اللاعبين في السوق، جميع اللاعبين في السوق. هذا الشيء لما كان قبل كورونا يعني أوكي، وكان كل الناس يصفقوا واحتفالات وتوزيع أرباح، وهلهم مجر من الأمور الجيدة اللي إحنا ربما يعني نتذكرها من تلك الأيام الجميلة التي يعني ما نظن إنها سوف تعود بالسهولة لإدارة الأعمال بهذه الطريقة. لكن لازم نزيد كفاءتنا حتى نعمل بطريقة أكثر كفؤة. بعد ما صار كورونا، طبعا كثير منظمات يعني صار فيها تأثر سلبي على مداخيلها، على استقرارها، على نموها، على وجودها، وبعض كثير شركات ومؤسسات ومشاريع أغلقت بسبب هذه التغيرات اللي صارت وعدم قدرتهم على التكيف في التغيرات اللي صارت في السوق. من أكبر المشكلات من وجهة نظر المبيعات وتطوير الأعمال اللي هو لأنه أغلب المبيعات وفرق المبيعات كانت تعمل بأريحية، مهما كانوا يعملوا بجهد لكن كانوا يعملوا بأريحية وكفاءة جدا متدنية، بسبب أن المنظمات ترى أن المبيعات فقط مراسلين وتحصيل حاصل، والمنتج يبيع نفسه، وبنفس الوقت السوق كبير وإحنا في التمام. لكن اتضح بعد كورونا لما تغير السوق والطلب تغير، صار العرض عالي لأنه اللاعبين في السوق ما زالوا بنفس العدد اللي إحنا ما قبل كورونا، ما قبل التغير الاقتصادي. فالحاصل صار إنه المبيعات ما صاروا يعرفوا كيف يركزوا على استراتيجية الأوتباوند أو المبيعات للخارج، كيف يروحوا السوق، كيف يدوسوا السوق، كيف يسوقوا، كيف يحطوا إعلانات، كيف يبنوا براند. ما هذه الأساسيات كلها ما هي موجودة. ومن ناحية المبيعات، فرق المبيعات كانت ما عندهم مهارات اللي يحتاجوها ليقوموا بعملهم كما يجب. والسبب أنا أحط الملامة مش على المبيعات فقط كأفراد، لكن أضعها على المنظمات، لأنهم هم تجاهلوا قدر كبير من تحسين البروسيس الداخلي داخل المنظمة، تجاهلوا أيضا الحاجة إلى تدريب فرق العمل خاصة المبيعات. وأحب أنبه أنه أغلب يعني أكثر مهنة تحتاج تدريب وتطوير وبشكل مستمر والاستثمار فيه، مو صرف مو تكاليف، هذه التدريب استثمار. هو فريق المبيعات يحتاج المنظمة. الأفراد يعني من مجتمع المبيعات اللي بشوفه أنا، سواء كان عندي في المتابعين، سواء الناس يتواصلوا معي على القائمة البريدية، سواء كان النجوم ونجمات المبيعات الموجودين في سيلز توكس، تجد يعني رغبة منهم وشغف إنهم يحبوا يتطوروا ويستثمروا في نفسهم. لكن في النهاية هم أفراد، يعني في ليميت أو حد قد إيش هم يقدروا يستثمروا في نفسهم. لما كل بداية سنة أرسل استبيان، بس هذه السنة ما أرسلت تذكرتوني، فيبغالي أرسل هذا الاستبيان السنوي. أرسل استبيان وأسألهم، أقول لهم يا جماعة الخير، أنتم كيف موضوع قديش استثمرتوا، هل متى أخمر دورة تدريبية أخذتوا، إيش كيف تطور نفسكم، إيش التحديات اللي تواجهونا. هذه الأمور كلها يعني أثبتت لي من نتائج هذا الاستبيان أنه تقريبا 3/4 المجتمع المبيعات ما يجد تدريب من منظمته، لكن هو يستثمر بنفسه، ونتيجة لذلك هو يستثمر بين جيبه، وعشان هو فرد وما عنده قوة الاستثمارية يعني المشابهة أو الموازية أو المساوية للمنظمة كشركة، فاستثمارهم جدا ضعيف، يعني تقريبا 500 في السنة. يعني 500 ما تسوي لك شيء، يعني يدوب تأخذ لك دورة أو 3 أيام. ومع الوضع الراهن في قطاع التدريب، صار كله هب وأدب، صار مدرب وحاول أنه يتكسب من حاجة الناس، وربما يتكسب من جهلهم وحاجتهم ورغبتهم في النمو، ويتغذى على طموحهم. وهذا للأسف مشكلة نواجهها كبير في مشكلة التدريب. ففي الغالب أنه هذا أبو 500 حيستثمر 500 ومن جيبه، وما حيكسب معرفة حقيقية، وهذا زاد الطين بلة. فعلينا أن احنا ننظر في هذا المنطلق. وعشان تتجهز للتغير القادم، النصيحة الذهبية أحب أن أعطيها أنه أرجوك حاول تطور ثقافة العمل كفريق. للأسف غالب المنظمات تجد أنه المبيعات يعني جيش لوحده، التسويق جيش لوحده، التصنيع جيش لوحده، كل واحد يضرب في الثاني. وأنا كمبيعات، أنا وقتي مفروض يستثمر أكبر قدر ممكن في التعامل خارج المنظمة، مع العميل، مع السوق، ضد المنافسين، هل مجر عشان أأمن الأعمال. لكن لما يكون ثقافة الداخلي أنه كل شخص لوحده، هذه إشكالية جدا كبيرة، لأنها تسبب لي أنه أنا أكون أبعد عن عملايا، وأحاول أحل المشاكل الداخلية وأشتكي للمدير، ونسوي اجتماعات داخلية، ويا فلان أعطيني معلومات أحتاجها، يا قسم التقني، يا قسم الشحن، وين الشحنة، ليش ما أرسلتوها، أو نسيت أرسلها الآن، وهو معطي أولوية لأشياء تانية غير مهمة يعني في الوقت الراهن. فهذه إشكاليات يعني تسبب إشكالية في ضعف الكفاءة. وفي نفس الوقت فكرة انه احنا نكون كمبيعات او كمنظمات لما نشتغل مع العميل انه هو فقط يعني انسان بحاول اخذ فلوسه وباخذ افوز بالصفقة عشان اقفل التارجت، هذه عقلية خلاص قديمة. وتكلمنا ياما انه مهم في المبيعات الاهم انك تشتغل مع المبيعات كاستشاري، تشتغل معه كانسان ناصح تساعده تبني علاقتك مع العميل، تبني ثقة مع العميل، وتبني بيزنس موديول او اطار عمل مع السوق يكون مستدام، لانه هو اذا وثق فيك وعرفك وهكذا فالنتيجة انه هو هيشتري منك وبشكل مستمر، وانت ما يعني ما في شيء احسن من كذا تبغاه، عرفتوا كيف؟ فاتمنى انه احنا نركز كمنظمات وكافرات انه احنا نترك عقلية انه يلا خلاص اضرب في العميل خلينا ناخذ اكبر قدر من الاوردر وطلبية وانتهى الموضوع. لا، احنا نحاول انه نبني ثقة، نعرف مشاكلهم، نعرف الترندات اللي يواجهونا، المشكلة الاقتصادية اللي صايرة ايش اثرت عليهم، كيف ممكن نساعدهم، كيف ممكن نحسن خدمتنا معهم وتوريداتنا حتى يتغلبوا على هذه الاشكاليات التي يواجهونا. النصيحة الثالثة وهي نقطة أوريدي إحنا يعني تطرقنا لها، اللي هو يا منظمة ركز على التدريب، ركز على التدريب، ركز على التدريب، لأنه التدريب ليست فقط مسألة إنك أنت يعني تزود مهارات المبيعات على أمل إنك أنت تجني منها فلوس، لكن ليها نتائج أخرى وحنشوفها إن شاء الله في نهاية الحلقة. فأبغاك تركز معي في اللي بنقوله الآن، لأنه في آخر الحلقة حشارك معك إيش المتابعات والنتائج الاستثمارية للمبيعات على فريق العمل. طيب، بالنسبة يعني النمو وبالنسبة للربحية، زي ما تعرفين إنه أي منظمة هدفها أول شيء يكون ربحي. ربحية معناته إنه هو يضع بضاعة، يضع خدمة، يضع استثمار، يضع تكلفة يضعها في الأمام وعلى أمل إنه هو يعود بعوائد مالية. واللعبة ما هي في كمية المبيعات أو قيمة المبيعات اللي بعتها، لكن اللعبة كلها التي تعكس صحة إطار عمل المنظمة هذه هي صافي الربح. كم صافي الربح؟ صافي الربح اللي هو كم بعت ناقص جميع التكاليف، ناقص يعني ناقص الضرائب، ناقص كل هذه الأمور، فالنتيجة يكون عندك صافي ربح. أنت لما تستثمر مليون كم ربحت فعليا؟ هذه الفلوس تروح للمستثمرين، كم هذه من هذا المليون ممكن تضعها في 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 برنامج تطوير، كم تطوير يعني زيادة سوق، زيادة آلات، زيادة منتجات، زيادة معروضات، زيادة مخزون، أيا كان. فهذه الفلوس الإضافية هي المهمة والتي على المحك. زائدا هذه النقطة جدا مهمة يا عزيز المبيعات، لأن كل ما زاد كانت يعني كل ما كانت المداخيل المنظمة وكانت صافي الربح أعلى، كل ما زاد فرصة إنه المنظمة تقدر تحصل على تمويل. إذا كانت المنظمة تميل إلى التمويل من البنوك مثلا، فممكن أن تعرض أوراقها أو تقاريرها المالية وتؤمن مداخل. أما البنك إذا جاء شاف أنه يعني إنه عندك مشكلة في كمية الربح، في الربح الصافي، تبيع مليون وتكسب في النهاية الصافي بعد خصم كل التكاليف يعني تصفى بخمسة آلاف مثلا ربح، هذا الشيء لا يشجعني أنا كبنك أنه أنا يعني أساعدك وأعطيك فلوس بحيث أنت تكمل الدورة الاقتصادية، دورة الأعمال، وتدور الفلوس وتحاول تربح زيادة وزيادة. لازم يكون عندك ربحية أعلى. عشان كذا أعزائي المبيعين اللي يميلوا لفكرة أنه يلا إحنا بس نعطي تخفيض عشان نأمن الصفقة، السالفة ما هي فقط أنك تأمن الصفقة، أنت دورك والمنظمة تعتمد عليك أنك أنت تأمن ربحية وصافي ربح معتبر بحيث أنه تساعدها في خططها الاستراتيجية والنمو اللي هي تستهدفها. فمعناته أنت بالنسبة لي يعني فكرة أنك أنت تبحث عن العميل المناسب، تأهل العميل المناسب، تشتغل مع العميل الصحيح، تحاول تعكس قيمة للعميل حتى انك انت تقدر تنجح في أنك أنت ترفع توقعاته وسعادته أنه هو يتعامل معك، أنه عرضك يكون أكبر من الألم من التعامل معك، أنه بهذا الطريق يشوف القيمة ويطمع فيها لأنه فيها ربحية بالنسبة له. ومن ثم إيش يصير؟ أنه هو يصير يستعد أنه هو أو يكون متقبل فكرة أنه هو يدفع مقابل هذه القيمة الجميلة والرائعة اللي هو يعني يتوقعها منك. دائما ركز على القيمة المقدمة، الـ value proposition اللي انت تقدمه لعميلك، لانه اللعبة كلها ان تفرقك عنك وعن منافسك، سواء من منظور منتجك، سواء من منظور البائع كفرد، سواء منظمتك، سواء كان حتى مقارنة بالاخرين في السوق، اللي هو الـ value proposition. الـ value proposition هي القيمة المقدمة، ليش اتعامل معك، ليش اتكلم معك، ليش اتعامل معك، ليش اشتري منك. فهذه المواضيع كلها جدا جدا مهمة، ولازم انك انت تكتشف اتجاهات جديدة بشكل مستمر. ايش الترند الجديد اللي صاير في السوق؟ اوكي، لازم تبحث عن اسواق تكون ربحيتها اكبر، لازم تكون اكثر نمو. ما تشتغل في اي مكان انت، اذا انك انت موظف او اذا كنت مدير او صاحب قرار في المنظمة، مو معناته الشركة اذا انها شغالة بطريقة معينة العشرين سنة الماضية معناته انت تتبنى الطريقة وبس تستمر في ابقاء العجلة تدور. انت كقائد انت لازم يكون عندك فكرة ان تبقى العجلة تدور وفي نفس الوقت تنمي نمو معتبر للأعمال، للمنظمة، لمستقبل يكون مشرق أكثر. فدائما ابحث عن الترند الجديد، إيش اللي صاير. يعني مثلا في السعودية عندنا الآن الترند هي المشاريع الإنشائية، معناته والتركيز من ناحية أصحاب القرار ما صار يركزوا على المشاريع البترول كثير، والغاز ما كان في السابق كانت هي تأخذ الأولوية في الأيام الخوالي، لكن الآن التركيز على المشاريع التنموية، لأنه من أهدافنا إحنا في السعودية هي التركيز على الرؤية وتنويع المداخيل الاقتصادية لنا كدولة. فمعناته الآن لو أنت يعني أكيد أنت إذا أنك عايش في السعودية حتعرف أنه الآن في مشاريع كبرى صايرة، في مشاريع في إعادة تدوير النفايات، حماية البيئة، عندك مشاريع نيوم، البحر الأحمر، المدينة الترفيهية اللي في الرياض، أكبر حديقة في العالم، أكبر حديقة في الشرق الأوسط اللي هي في الرياض، مكان أظن المطار الملك سلمان، وهلهم جار من هذه الجزر موجودة يبي يطورونها. يعني مشاريع تبدأ قاعدة تبني من الصفر. فلا تقول لي انك انت مهما كان قطاعك، مهما كان منتجك، مهما كان بروتوفوليو، انه انت مالك نصيب من الكعكة في هذا كله، الا اذا كنت انت عندك مشكلة في الاستيعاب وفي في في النظر الى الامور وواقعها. لا، فانت يعني لازم تغتنم هذا الترند الجديد، الترند السياحة، ترند الانشاءات السيفل المدنية، هذه هي ترند جديد. لازم انت تبحث كيف انت ممكن تزرع هذه الامور. ترند ثاني اللي هو برضو رائج في البلاد، يعني تقريبا من 5 إلى 6 سنوات على ما اذكر، اللي هو اللوكال كونتنت، اللي هو الصناعه المحليه. في تشجيع على الصناعه المحليه، سواء استثمار في مصانع، في تصنيع كامل من السعوديه او تصنيع جزئي من السعوديه. وفي ترند جديد اللي هو التصدير. الدولة بتساعد كثير من تحت مظلة مثلا أو مبادرات هيئة الصادرات السعودية، في حيث أنها تشجع وتساعدك من ناحية المعرفة، من ناحية الأدوات، من ناحية تفتح لك اجتماعات، بتسوي استضافة لضيوف ولجان من الخارج تستضيفهم في المملكة العربية السعودية حتى تعرفهم بالتجار وإمكانيات والمنتجات. ولا تقول لي يا عزيزي احنا ما عندنا تمر، ولا بس هو تمر احنا نصدره. لا عزيزي اخي، خلي وجهة نظرك اعلى. مدام انت تصنع شيء، لابد يكون في احد في هذا الكوكب ما عندهم هذه الصناعة ويحتاج منتجك، سواء كان مثلا اذا كنت تبيع مثلا كيبلات، سواء كنت تنتج ملابس، تنتج متحف، تنتج اكسسوارات كهربائية، سواء تنتج يعني أي كان مواد كيميائية، صناعات ثانوية. إذا كنت تنتج في أشكال كثيرة وأمور كثيرة، صناعة الورقية، صناعة البلاستيك كمنتجات نهائية سواء كانت قوارير أو أدوات التغليف. إحنا لما نروح معرض لمعرض صناعي مثلا في الرياض، أتذكر قبل كم سنة حضرت معرض للتغليف والصناعات نوعا ما في معرض الظهر الرياض، هذا المعرض كان فيه شركات تركية تجيب منتجات من عندهم، تغليف وكراتين ومش عارف إيش، وقاعد يعرضوها يحاولوا إنه يكسبوا جزء من السوق اللي صاير. الشاهد هنا إذا إنه تركي شايف إنه يقدر يبيع في السعودية، ليش أنت إذا ما عندك منتج يعني أفضل من الكراتين والتغليف أو زيها أو غيرها، ليش أنت ما تفكر إنك أنت توردها لدولة ما؟ أتذكر يعني كنت في أحد الشركات لما رحنا لمثلا الجزائر ولما رحنا لمصر، الجزائر مثلا هذه أو مصر، ورحنا للعراق وكنا ناويين أنه أظنها تركستان أظن، بس ما بدأنا فيها. فعموما بدأنا في 3 دول والرابعة تركت الشركة ما اشتغلت، ما كملت المشروع حقي. لكن هذه 3 دول من رحنا دقينا بيبانهم اكتشفنا أنهم في حاجة جمة لمنتجاتنا، وهل يعرفوا هم أنه عندنا هذه المنتجات؟ لا، ما يعرف أنه عندنا هذه المنتجات. لا تفترض، لأنه لما رحنا مثلا لسولاتريك في الجزائر وعرضنا أنه عندنا منتجات بغض النظر عن إيش هي نوعية المنتجات، تفاجأ وقال أنتم تصنعوا هذه الأمور في السعودية؟ فمثلا احتياج السوق الجزائري يعتمد كثير على الأوروبي، هم عندهم ربما مشكلة في النظام الاقتصادي حقهم، ما هو سلس كثير انه يستوعب، لكنها فرصة ممكن انك انت تبحث عن وكيل داخلي هو يبحث لك في السوق، يفتح لك بيبان العلاقات والمجر، يفتح لك بيبان انك انت تشتغل في هذه الدولة الجميلة جدا. وانا احب صراحة الجزائر كدولة وكشعب جميل جدا. طيب قلنا احنا بالناحية الاتجاهات الجديدة اغتنمها وحاول تبحث عن كيف انت ممكن تدخل السوق وتأمن لك نصيب من الكعكة. في نفس الوقت اباك تركز على السوق الجوهري اللي انت تشتغل فيه. ما ابغاك تكون ضعيف في سوقك الرئيسي، لانه اغلب نموك انت كمنظمة تأتي من السوق الرئيسي اللي انت تعمل فيه، سواء كنت تصنيع مثلا مواد صناعية، سواء كنت توريد، ايا كان. اذا كان يعني منزلك او قطاعك اللي هو منزلك اللي انت تحيا فيه وانت غير قوي فيه، فكيف تقول لي انه انا اتوقع انه في نمو من منظمتي؟ لازم تركز انه هذا المنزل تحميه باكبر قدر ممكن، وتقوي نفسك، تكون مسيطر على كل الجوانب. في نفس الوقت لازم تحرص انك انت ما تكون متقاعس، يعني ما تكون انسان قاعد بس انه يشوف ايش المنافسين يسووا، انا بسوي زيادة عنهم بشوية او اسوي زيهم خلاص، هذه سياسة السوق. لانه للأسف اغلب المنظمات هذه التكتيك حقهم، كم يحقق مثلا شركة ألف وباء وجيم، أوكي خلاص أنا أسوي زيهم. فالفكرة هنا لازم في الفترة القادمة تتبنى فكرة أنه لا، أنا أبغى أكون متميز عن منافسيني، أبغى أنمو بسرعة أكبر، أبغى أكون أكثر ديناميكية وأكثر ربحية. فهنا الفكرة، أنت عشان تصمد في الفترة القادمة السوق حينكمش، أنت لازم تفكر كيف أنك أنت تنمو، مو تسوي نفس منافسين، مو تقول أنه فلان والله نزل دخله خلاص أنا أنزل دخلي، إذا ارتفع دخله أنا ارتفع دخلي، لأنه هذا السوق إحنا زي بعض. لا، لازم ما تكون كسول لهذه الدرجة، إنما تنظر للأمور من منظور النمو ومنظور البحث عن الفرص الإضافية. وهذا الحاصل، يعني زي لما ننظر إلى موضوع من بعد كورونا، أغلب الشركات أو القطاعات انكمشت، لكن الجميل في الموضوع إنه قطاع الاتصالات صار فيها نمو. أوكي، فهذه فكرة جدا لازم نأخذها بالاعتبار. السر هنا أن لازم نفهمه أنه ليش هذا القطاع كان في نمو بينما الجميع انكمش. هل هو زيادة طلب على الانترنت؟ هل هو زيادة حاجة يعني للتواصل عبر الانترنت؟ هل في إيش الترند اللي صار؟ نفهمه ونحاول نكتشف إيش، كيف ممكن إحنا نركب الموجة معهم. لما نيجي ننظر منظور آخر اللي هو لازم تفهم انه 60% من دخل اي منظمة يكون من القطاع الرئيسي، ولكن 20% منها يكون من قطاعات الفرعية. قطاعات الرئيسية والفرعية هذه فكرة يعني نظرية هي طورها وعملها آلان فيشر وكولين كلارك وجين فورستدي. هدول الثلاثة الاقتصاديين طلعوا بفكرة إنه أي سوق مكون من ثلاث محاور أو ثلاثة أنواع من الأسواق اللي هي تدير الاقتصاد في البيئة هذه. النوع الفئة الأولى والمستوى الأول اللي هو المستوى التعديني، استخراج المعادن، التصنيع، استخراج البترول، هذا مستوى. والمستوى الثاني الصناعي، الصناعي اللي هو تصنيع، تأخذ المواد الأولية من القطاع الأول ثم تحولها إلى منتجات قطاع، وأيضا الخدمات في المستوى الثاني. المستوى الثالث اللي هو إيش؟ فكرة أنك أنت تتاجر وكيف تدير الاقتصاد بطريقة ذكية، وبتحاول أنك أنت تصرف المنتجات والخدمات بشكل على شكل تجاري. هذه الأفكار بيستوعبها، ليش بقول لك يا هل؟ لأنه أنا أبغاك تعرف أنه جزء من دخلك يكون من فين جاي، من قطاع الرئيسي اللي أنت تشتغل فيه، و 20% يجي من قطاع فرعي تشتغل فيه. فأيا كان هذه الثلاث المستويات اللي ذكرناها، لازم تعرف أنه فين أنت جالس. هل قطاعك الرئيسي أو المستوى الرئيسي حقك الاستخراج معادن وزي كده، ولا هو قطاع التصنيع، ولا قطاع التجارة والتريدينج؟ ابحث عنهم، لازم تبحث. هذا هو القطاع الرئيسي، وإيش القطاع الفرعي الثانوي اللي انت تحاول تدخل منه فلوس؟ يعني مثلا لو نلاحظ احنا في سعودي أرامكو، سعودي أرامكو شركة رائدة في البترول، من أكبر الشركات على مستوى العالم، عاشت لفترة كبيرة من حياتها وهي تستخرج البترول وتبيعه. هذا مجال الكور بيزنس حقها كان لفترة كبيرة. الآن استثمرت مثلا في سابق، دخلت المستوى الثاني. ليش؟ لأنها تبقى تأخذ الفيستوك، المنتجات اللي هي تستخرجها، مواد كربوهيدراتية، مواد بترولية، وتدفعها إلى التصنيع، وتحاول تبيعها كمواد أولية أو منتجات نهائية أو أيا كانت. بتدخل هذا المضمار لأنه فيها، ليش تقول لي ليش إيش فيها الفكرة؟ لأن فيها المارجن أعلى. كل ما أنت سويت جهد أكبر، كل ما المارجن يكون أعلى، لأنه عدد الناس اللي يقدر يسوي هذا الشيء يكون أقل. في نفس الوقت أنت لما تبحث برضو في سعودي أرامكو كمثال، دخلوا في مجال محطات البنزين. ليش بيسوي محطة بنزين؟ ما هي للتسويق. أرامكو آخر شركة تحتاج تسويق، أنا في رأيي ما شاء الله، لأنه اسمها معروف، والسعودية كلها ما في لشركة بترول واحدة، فما تحتاج منافسة. لكنها دخلت إلى قطاع التجزئة بحيث أن تبيع منتجاتها للأفراد، فدخلت على B2C. هذا جدا جدا حيوي، لأنه أنت كده بتنوع الدخل، بتصير في diversification معين، وتشجع أنك أنت تعمل في قطاعات مختلفة في طريقة حيوية وهكذا. ونعود لكم بعد البريك الصغير. وحبيت انه اضرب برضو على وتر مختلف، اللي هو دائما ركز على مناطق تخصصك وخبرتك. انت وين قوي، وين مبدع في منتجاتك واعمالك واسواقك. لازم تبحث في هذا المجال وتحاول تنمي معرفتك، كيف تحسن منتجك، كيف تزيد كفاءة عملك، كيف تزيد الكفاءة في الإنتاجية. هذه المناطق هي جدا حيوية، اللي عليك أنت كصاحب عمل وكرائد أعمال أنك أنت تبحث فيه في الفترة القادمة، وفي نفس الوقت تركز أيضا على المنطقة الجغرافية اللي أنت موجود فيها. لأنه أنت إذا منطقتك الجغرافية ضعيف فيها، كيف تتوقع أنك أنت تقدر تشتغل مكان ثاني؟ إذا أنت ضعيف، إذا تشتغل في السعودية وأنت ضعيف في الأعمال في السعودية، ما أنت قادر تحل مشاكلك في السعودية، كيف تبي تقنعني أنك أنت كيف تبي تقنعني انك انت انسان ممكن انك انت تخرج مثلا دول الخليج وتشتغل؟ كيف تقنعني انه في نفس الوقت انه تبي تشتغل في اوروبا او شغال في امريكا؟ انت عندك مشكله داخليه يا عزيزي، عندك مشكله في الاعمال، فهذا الموضوع لازم انت تحله، ولازم تعرف انت كيف تقوي وجودك في منطقتك، في نطاقك، في قطاعك، وفي نفس الوقت انت يعني لابد انك انت تتميز فيه، لان الا اذا كان سوقك اصلا متحطم. يعني مثلا كبعض الشركات اليابانيه لما صار في مشكله اقتصاديه في الديمان بالنسبه للسوق الياباني، الشركات قامت تتحول الى دولي وزادت دخلها، وهذه المواضيع يعني تزيد تميز للمنظمه وتنقذها من مشاكل اقتصاديه قد تواجهها. في نفس الوقت أباك تعرف أنك أنت تحط في بالك أنه خاصة في الوضع الحالي الشركات قيمتها بسبب أرباحها النازلة، الشركات صارت أكثر جاذبية أنك تستحوذ عليها. ويعني ثلث الشركات نموها، يعني ثلث نمو الشركات تأتي من عملية الاستحواذ والاندماج، ولهذا نجد في الفترة الأخيرة كثير من البنوك قد يعني استحوذت على بعض أو سوت اندماج. ليش؟ لأنه السوق تغير، السوق يعني هذه التغيرات تعني إذا أنه إحنا ما عمل اندماجات وتكاتفنا ما حنأمن نمو، حتى التنافس صار مختلف، فأنا لازم أستحوذ. طيب الاستحواذ مو موجهة نظر أنه بس أنه أقوي إمكانياتي، لكن ايضا فيها diversification، مع انه انت لما تستحوذ على شركه تزود العرض اللي انت تقدمه في السوق. يعني مثلا الان اشوف انا شركات تبدا بزنس معين، لما تبدا بزنس معين يا عندك اختيارين، يعني انك تبدا من الصفر يا انك تستحوذ على شركه قائمه. يا اخي شركه قائمه موجوده ولكن خسرانين مو لانهم كخه او لانهم سيئين، لانه عندهم مشكله في الاداره وعندهم مشكله داخليه وانه مديرهم حرامي، ما تدري انت ايش مشكلتهم. ففي هذا الوقت انت لازم تستحوذ على هذه الشركات الصغيره، عندهم الادوات، عندهم العقود، عندهم الخبره، عندهم الاسم، اشتريهم وضيفهم للقائمه وخلاص، يصير انت تبدا بدل ما تاخذ learning curve من الصفر، لا تستحوذ على هذه الشركة بحيث انك انت تقدر تدخل السوق بطريقة اقوى وافضل واحسن. في نفس الوقت لازم تعرف انه في انواع مختلفة للنمو، وما باك تفكر انه النمو لازم يكون نمو منتظم فقط، لا في الحقيقة انه في اربع انواع من النمو، اربع وجهات نظر للنمو. في عندك النمو المنتظم، في النمو اللي ينزل بعدين يطلع بقوة، في عندك النمو اللي غير منتظم يطلع وينزل يطلع وينزل وهو طالع، في عندك النمو اللي هو نمو غير نمو من الصفقات، يعني جاء ماشي كده فلات بعدين صفقة بعدين فلات مرة تانية بعدين صفقة، وعايش على هذا الموضوع. والفكرة هنا انه النمو جدا جدا مهم في بشكل عام لاي منظمه، زي ما اهميه الربحيه. اوكي الربحيه نعرف اهميتها، لكن في نفس الوقت ابغاك تركز على فكره النمو، لان النمو هو اللي تامن لك استدامه للفتره القادمه. فاتذكر في 2010 لما كنت في احد الشركات وكنت مسؤول عن المبيعات، وكنت مهندس مبيعات، يعني حتى ماني مش اداري، لكن اللي سويته انا ذيك الايام قلت خليني افهم انا الموديول حقهم هم ايش صار، عشان انا مؤمن انك انت اذا فهمت الماضي انت هتعرف كيف تتصرف في المستقبل، اليوم والمستقبل. فلما عملت اناليسيس رحت للفاينانشال ديبارتمنت وقلت لهم ابغاكم تعطوني يعني العوائد المالية حقتنا per product لكل سنة مثلا لخمسة ست سنوات الماضية. لما جينا أخذنا هذا التقرير وعملت تحليل أناليسيس للفاكتس هذه الحقائق، اكتشفت أنه المنظمة فعليا قاعدة تدخل نفس الدخل ونفس الربحية للخمس سنوات الماضية. رحت أخذت التقرير هذا ورحت لمديري في هذاك الوقت وقلت له يا عزيزي يا مدير عندنا إشكالية حابب أن أنبهك عليها. قال ليش هي؟ قلت له إحنا بندخل نفس الدخل للسنوات الماضية كلها. قال لي طيب وإيش المشكلة؟ قلت المشكلة يا أستاذي إنه إحنا إذا بندخل دخل كل سنة معناته إن إحنا فعليا قاعد نخسر، قال ليش؟ قلت له لأنه إذا إحنا بنخسر، لأنه أول شيء التكاليف قاعد تزيد، التضخم قاعد يزيد، العملة قاعد تضعف، هذا شيء، فإحنا لازم نأمن نمو من 5-10% في السنوات القادمة عشان نكون كمنظمة ربحية، عشان ما نيجي يوم من الأيام نجد نفسنا إحنا يعني على شفا إفلاس مثلا، أو نشتغل بالسالب. وفي نفس الوقت يعني هو حقيقة إحنا لازم نركز على نمو، كيف نزود، لأنه في نفس الوقت إذا نفس السوق، السوق قاعد يكبر طبعا ذيك الفترة، فإحنا حصتنا السوقية هي نفسها أو دخلنا السوقي نفسه، لكن هل حصتنا السوقية ثابتة؟ لا، حصتنا السوقية مو ثابتة، لأنه في لعيبة جديدين قاعد يدخلوا، لكن إحنا ما إحنا حاسين بزيادة مع زيادة حجم السوق، لأنه اللاعبين الجدد كل ما كبر السوق يزيد اللاعبين ويأخذوا من هذه الحصة السوقية، معناته إحنا فعليا حصتنا السوقية قاعد تنزل. هذه الحقائق أخذها الآدمي وما عمل ولا حاجة، يعني لأنه هذا المدير أصلا كان فكره أنه بس أجري فوز حالي وقفل الموضوع وخلاص أنا بروح لشركة ثانية، وفعلا هو ما كمل يعني يمكن 5 سنوات اشتغل في الشركة هذه وتركها ورحل إلى, إلى, إلى حياة أخرى يستمتع بحياته براتبه الضخم. فلما جيت رجعت لهم هذه الشركة مرة ثانية في 2020، رجعت لهم كمدير تطوير أعمال ومبيعات، واكتشفت أنه عندهم مشكلة كبيرة اللي هي أنهم شغالين بالسالب من 3 سنوات. لما جينا حولنا تحليل الأرقام ل10 سنوات الماضية وعندي 5 سنوات الماضية قبل كمان، فصار عندي 15 سنة رؤية. فسويت التحليل كامل، اكتشفت انه الشركة كانت يعني ثابتة لين 2010، بعدين بعد ما تركتهم سنتين كانت برضو ثابتة، بعدين قامت تنزل، الدخل قام ينزل 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 لين دخل في منطقة التكاليف وصارت بالسالب. سنة تدخل بس تكون بالسالب، سنتين تكون بريك ايفن، سنة تكون سالب، سنتين تكون بريك ايفن. وفي اسباب كثيرة يعني حقيقة، لكن مجملا لو ننظر على هل الشركة عملت شيء مقابل هذا التغير؟ لا ما عملوا. هل توسعوا؟ لا ما توسعوا. ما توسعوا جغرافيا، ما توسعوا في سلاسل الإمداد، ما حسنوا الكفاءة، ما فتحوا فروع جديدة، ما جابوا منتجات جديدة، ما فتحوا أسواق جديدة، فكيف تأمن نمو؟ إذا نفس المنتجات نفس الأوفرز، الشيء الوحيد اللي كان عندهم إضافي شيء أنا زرعته في 2010 خدمة جديدة، لأنه من مخرجات الدراسة اللي عملتها كنت أصر على الإدارة إنه إحنا نستثمر منتجات جديدة، ودخلت منتج جديد. هذا المنتج هو الوحيد المنتج اللي يضيف لهم من 2010 ليومك هذا، إحنا طبعا الحين في 2020 هذيك السنة، ولما غادرتهم برضو نفس الشيء، ما تغير معهم أي حاجة أيا كان، ولا عندهم أي برنامج إنهم هم ينوروا ويعملوا diversification من هذا اللون. يعني لو تفكر فيها ومن شاهد من القصة هذه كلها إنه النمو جدا جدا مهم. ما في مشكلة انك انت نموك ينزل او ادائك ينزل مقابل انك انت استراتيجيكلي تحقق نمو في الفترة القادمة، انك انت تستثمر، انك تستحوذ، انك انت تعيد تركيزك، ترتيب اوراقك، يصير في نزول شوي، لكن الطلعة هتكون جدا جدا مرتفعة. الجديد بالذكر يعني انه 10% من الشركات نموهم يكون بشكل مستمر، بينما 68% نموهم يكون غير مستقر، 14% نموهم يكون بعد نزول وبعدين يطلع، في عندك 11% عندهم نمو من صفقات. اللي حابب أسلط الضوء عليه أنه أيهم أفضل موديول، عندك النمو المستمر والنمو بعد النزول، هذه الاثنين هي أفضل أنواع النمو وأفضل أنواع ربحية للمستثمرين. عندك النمو مستمر طبعا بديهيا، لكن إذا أنت في نظمة ما تقدر تأمن نمو مستمر فأنت لازم تنظر بطريقة أخرى، فممكن يكون أو بحتى الشكل حتمي والاختيار الوحيد اللي حيكون عندك اللي هو النمو بعد التقلص، فقلص بعدين يرتفع ارتفاع قوي، ولازم انت تفكر فيها وتخططها بطريقة صحيحة. لكن نمو غير مستقر اللي هو نزول طلوع نزول طلوع نزول طلوع وانت طالع، هل هذا هل هذا الشيء يعني انك انت منظمة رابحة؟ لا، يعكس انه انت عندك اشكالية وعندك خسارة ايضا، لانه زي ما تعرف التكاليف الاخرى قاعد تصير. اما ال 11% اللي هو نمو الصفقات، اللي هو ماشي فلات كده، بين صفقة بين فلات بين صفقة، هذه برضو تعتبر تعكس انه المنظمة غير رابحة بشكل كبير او بشكل رئيسي. عموما كانت عندي محاور ثانية حابب أشاركها معكم اليوم، لكن خلينا أبا أشدد على الوقت. طبعا 40 دقيقة الحين، الحلقة كانت طويلة لكن الموضوع جدا مهم، وحبيت أنه ما أفوت يعني النقاط المهمة. والنقاط المهمة اللي حبيت أذكرها أشاركها معكم قيدي قلتها لكم. فالنقطة المحور الثالث اللي كنت بتكلم فيه اليوم اللي هو الريتينشن. حاول انك انت تحافظ على موظفينك اكبر قدر ممكن، وفيها فوائد جدا كبيرة ان شاء الله. بما انه ما كفاني هذه الحلقة انه اتكلم عن موضوع الريتينشن بتعمق، هتكلم عنها في حلقة منفردة، لانها فعلا الموضوع شيق والمحاور جدا جميلة. لكن من سبل الريتينشن يعني لها فوائد كبيرة ما هذكرها اليوم، لكن من احد الوسائل انك انت تحافظ على موظفينك، تعمل لهم استبقاء، انك انت تحسن البيئة، انك انت تحسن الثقافة، وانك انت تستثمر فيهم في التدريب. لانه التدريب ما يأثر فقط على انه تزود مهارات زي ما قلنا في بداية الحلقة، لكن يسوي زيادة في الكفاءة، يزيد الولاء، يزيد الحب في المنظمة، لانه شركتي قاعد تستثمر فيها. وعلى فكرة احنا في منظمة AJMCC نقدم خدمات استشارية وخدمات تدريبية، فممكن احنا نساعدك في مجال التدريب ومجال مساعدة في كيف انت تتخطى وتضبط كفاءة منظمتك بشكل كامل في المحاور اللي حتكلمناها اليوم. فأباك تستغل الفرصة وتشوف الوصلة في التعليق وتتواصل معنا، وحتى انك ممكن تاخذ مكالمة استشارية سريعة بحيث نتناقش كيف ممكن انك انت تهيئ منظمتك للتحديات القادمة. هذا اللي كان عندي اليوم، لا تنسوا نشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي، وكانت حلقة جدا جميلة. شكرا لوقتكم، استثمار وقتكم معنا. اما الان اقول لكم في امان الله.